أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الدليل الرابع على القول بأصالة الوجود، وكان محصله أن الماهية لو كانت أصيلة لم تنع التشخص في الأنواع الخارجية، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، حيث إن القائلين بأصالة الماهية يرون أن حقيقة زيد عبارة عن كلي الإنسان زائد العوارض المشخصة، وهي الكم والوضع والأين مثلا. وقد قلنا أن الإنسان كلي وهذه العوارض أيضا كلية، فكلي بضم الكلي كيف ينتج التشخص؟ فبناء على مسلكهم لا يمكن تحليل وبيان تشخص الأنواع الخارجية، مع أننا نرى أن الأنواع كالإنسان متشخص في ضمن زيد وبكر وعمر وخالد وهكذا، فالتشخص سيكون بالوجود، أما الماهيات فهي كليات. هذا هو الاعتراض الذي سجله القائلون بأصالة الوجود على القائلين بأصالة الماهية. وقد يقال في مقام الجواب عن هذا الدليل أن التشخص بمعنى الجزئية الحقيقية الخارجية الشخصية لا تكون إلا بالماهية في الأعيان، بناء على القول بأصالة الماهية. فالتشخص والجزئية الحقيقية بناء على أصالة الماهية هو الماهية في الأعيان، فهذا وعاء التشخص ووعاء الأصالة ومنشئية الآثار. وهذا التشخص في هذا المعنى بناء على القول بأصالة الماهية يمكن تفسيره، فإن الماهية في الخارج تشخصها بوجود جاعلها، لأن الجاعل قد أفاض عليها الواقعية والعينية والتحقق، وهذا الجاعل عبارة عن محض الوجود، وهو متشخص بنفسه، والوجود متشخص بنفسه، والماهيات الإمكانية متشخصة بالوجود الواجب الجاعل لها. فنحن إنما نقول بأصالة الماهية في الممكنات، وإلا واجب الوجود لا ماهية له، لا معنى للنزاع في واجب الوجود، فإن واجب الوجود لا ماهية له، فهو وجود محض متشخص بنفسه، والماهيات متشخصة بالوجود الواجب الجاعل لها. فالماهية إذا ارتبطت وانتسبت بالوجود الواجب صارت جزئية متشخصة في الخارج. فالماهية الأصيلة تشخصها بالجاعل بجاعلها، ولهذا تتحقق الأنواع وتتشخص الأنواع في الخارج، لأن جاعلها أمر خارجي فتنتسب له، ويصلح ذلك لتشخصها. والقائلين بأصالة الماهية عندما يجيئون إلى عبارة الفارابي أن التشخص بالوجود، فيفسرونه بالوجود الواجبي، أي أن التشخص ببركة الوجود الواجبي، ويرون أن اللام لام عهدية، المراد من الوجود الوجود المحض، الوجود الواجبي، وليس المراد من الوجود في قبال الماهية كما فسره صدر المتألهين وجمع، قالوا التشخص بالوجود يعني في قبال الماهية، لا، المراد من الوجود الوجود الواجبي لام عهدية. إذن تشخص الماهية الإمكانية بارتباطها بجاعلها بالحيثية التعليلية، والواجب حيثية تعليلية، أفاض الواقعية على الماهية، فالماهية المفاض عليها الواقعية وهي حيثية تعليلية صارت متشخصة. واضح إن شاء الله. إذن القائلين بأصالة الماهية كما ذكرنا سابقا لا ينكرون أن الماهية تحتاج إلى حيثية تعليلية، وقد شرحنا المطلب سابقا أن النزاع بين القائلين بأصالة الوجود أو أصالة الماهية ليس في الحيثية التعليلية، إذ الكل يقول أن الممكن يحتاج إلى حيثية تعليلية وهو واجب الوجود، فليس النزاع بين القائلين بأصالة الوجود وأصالة الماهية الحيثية التعليلية أي العلة، فإنه على كلا القولين الممكن يحتاج إلى علة، سواء كان الأصيل هو الوجود أو الماهية، إنما النزاع كما قلنا في الحيثية التقييدية، في أن نسبة الواقعية أولا وبالذات للوجود، وثانيا وبالعرض للماهية أو بالعكس. والقائلين بأصالة الماهية يقولون أن ما تعلق به جعل الجاعل الماهيات، وبعد تعلق جعل الجاعل بها ملأت عالم الأعيان وصارت منشأ للآثار فصارت متشخصة، فلا يرد الإشكال أنه لا يمكن تصوير التشخص في وين؟ في الماهيات الكائنة في الأعيان بناء على القول بأصالة الماهية. ولكنه القائلين بأصالة الوجوب وجود، هذا الكلام الذي ذكروه القائلين بأصالة الماهية لا يقبلونه، وقد شرحنا مسألة الانتساب، أن مسألة الانتساب للواجب لا يحل المطلب، وقد شرحنا هذا المطلب مفصلا فيما سبق ونجمله هنا لأننا شرحناه سابقا. فنقول في المقام المفروض أنه يوجد عندنا واقعيتين شخصيتين في الخارج، الجاعل والمجعول وهي الماهية، إذ لا إشكال أنكم تسلمون أيها القائلون بأصالة الماهية في وجود شخصيتين خارجيتين الواجب وزيد مثلا المجعول، فزيد غير الجاعل، فحينئذ ما هو الذي أضافه الجاعل لهذه الماهية حتى أوجب التشخص؟ إذ أنه شخصية الجاعل شيء وشخصية الممكنات شيء آخر، هذان وجود، هذان واقعيتان. فعندنا وجود واجبي وماهيات مخلوقة مجعولة، والمفروض أن هذه الماهيات عبارة عن كليات. ارجع الإشكال، ما هي زيد؟ زيد عبارة عن إنسان زائد عوارض، والإنسان كلي والعوارض ماهيات كلية، فضم كلي إلى كلي كيف صار شخصي؟ يرجع الإشكال مرة أخرى، فلا بد أن تقولوا أن الفاعل أفاض ما يوجب التشخص وليس ما يوجب التشخص هو الماهية، لأن الماهيات كليات، فلا نعقل ما يوجب التشخص إلا الوجود، وإلا الماهية لا صلاحية لها للتشخيص. الماهية لا صلاحية لها للتشخيص. إذن هذا نظرنا بحينا سابقا أيضا، هل انقلبت الماهية وما انقلبت الماهية عما عدا؟ هذا في أول دليل بحثنا. الماهية كيف بانتسابها للجاعل صارت شخصية خارجية، مع أن حقيقتها ليست الشخصية والخارجية؟ الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا شخصية ولا لا شخصية. فما هو الذي أوجب أنه بانتسابها للجاعل صارت شخصية؟ الانتساب للجاعل ما يقلب الماهية عما هي عليه، ولا يلزم الانقلاب. فإذا لابد أن هناك شيء خارجا عن الماهية ضم إلى الماهية حتى تصير شخصية، ولا شيء عندنا وراء الماهية إلا الوجود. وجود الماهية عندنا معنى شيء ثالث كما قلنا سابقا. فإن قلتم أن الذي أوجب الشخصية هو الوجود، هذا معنى أن التشخص بالوجود لا بالماهيات، هذا قول بأصالة الوجود. وإن قلتم أنه هذه ماهية، إضافة الماهية إلى ماهية، كيف يوجب التشخص؟ فمسألة الانتساب، مسألة الارتباط، مسألة كذا، هذا لا يحل المطلب. فيرجع الإشكال أنه حيث إن التشخص والعينية أمر زائد عن حقيقة الماهية والحيثية التعليلية، لا تغير واقع المعلل وتقلبه عما هو عليه. فيرجع الإشكال مرة أخرى، فلا يصح التشبث بأن واجب الوجود شخصي وانتسب إلى الشخص فصار شخصي، إذ الانتساب إلى الشخص ما يقلب الطرف النسبة عن الواقع عما هو عليه. وهذا مثل ما ذكرنا في الدليل الأول، كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء، وقلنا أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معلومة، فما الذي جعل لها الوجود؟ يحتاج إلى أمر خارج عن حقيقتها. فهذا هو تمام الكلام في الدليل كام؟ الدليل كام شيخنا؟ الدليل الرابع. فتأمل جيدا الدليل الخامس.
وهو ما ذكره صدر المتألهين في المشاعر، وذكره السبزواري في المنظومة، وهو امتناع الحمل، بل لامتناع الحمل، امتناع الحمل. بيان ذلك: لو كانت الماهية أصيلة لامتنع الحمل، والتالي باطل بالضرورة. إذا الحمل صحيح بالضرورة، فالمقدم مثله في البطلان. والمهم هو بيان الملازمة، بيان الملازمة يحتاج إلى بيان نقطة، أنه عندنا الحمل يقسم إلى الحمل الأولي وإلى الحمل الشائع الصناعي. والحمل الأولي كما ذكرنا سابقا بين الموضوع والمحمول اتحاد في المفهوم وتغاير بالاعتبار كالإجمال والتفصيل. فقولنا الإنسان حيوان ناطق، حمل النوع على أجزائه التحليلية الجنس والفصل، أو حمل الجنس والفصل على النوع. الإنسان حيوان ناطق، نحمل الحيوانية الناطقية على الإنسان. هناك اتحاد مفهومي، مفهوم الإنسان مثل مفهوم الحيوان الناطق، والفارق اعتباري. وهذا الحمل الأولي يقتضي أيضا الاتحاد في الخارج، الاتحاد في الوعاء الخارج، الاتحاد في المصداق. هناك مصداق واحد معنون بعنوان الإنسان ومعنون بعنوان الحيوان الناطق. إذ الاتحاد المفهومي يلازم الاتحاد المصداقي. وعندنا حمل شائع صناعي، يقتضي هذا الحمل التغاير المفهومي والاتحاد في الوجود، الاتحاد في الخارج. وبناء على هذا يقال: لو كانت الماهية أصيلة للزم أن يكون الاتحاد الذي نسميه اتحادا خارجي في الوجود أمرا اعتباري. الاتحاد أمر اعتباري، إذ في الحمل الأولي وفي الحمل الشائع هناك اتحاد في الوجود، والمفروض أن الوجود اعتباري، فالاتحاد اتحاد اعتباري، فلا اتحاد حقيقي فلا حمل أولي ولا حمل شائع. وببيان آخر، هذا بيان ثاني، وببيان آخر أن الماهي، هذا بيان أعمق، أن الماهيات مثار الكثرات، فعلى القول بأن الماهية أصيلة فلا يوجد ما يفسر عندنا الاتحاد، وحقيقة الحمل المباينة بين الموضوع والمحمول والعينية بينهما من جهة، لأن الحمل تقتضي الهوية والحمل يقتضي الاتحاد، وبناء على أصالة الماهية لا يوجد عندنا اتحاد أصلا، والاتحاد اعتباري لأن الماهية مثار الكثرات. فإذا قلت الطائر أبيض فبناء على القول بأصالة الماهية عندنا بياض، عندنا طير طائر، والماهية مثار الكثرات، فكيف حصل الاتحاد بين الطيران وبين الطير؟ والاتحاد غير معقول لأن الماهية مثار الكثرات، فيلزم أن يكون الاتحاد اعتباري في الوجود وهو اعتباري، فيلزم أن يكون الحمل حملا اعتباريا، فلا يصح الحمل الحقيقي، فلا يوجد عندنا حمل حقيقي لعدم وجود الاتحاد المصداقي بين الماهيات. موضوع محمول كلاهما ماهية، فلا يوجد بينهما لا أقل في الحمل الشائع، إذا ما تقبل في الحمل الأولي وتقولون الماهية واحدة، لا أقل في الحمل الشائع يوجد تغاير مفهومي ماهوي بين الموضوع والمحمول. يا إن شاء الله في الحمل الشائع يوجد تغاير مفهومي ماهوي بين الموضوع والمحمول، فلا يوجد هناك ما يقتضي ويفسر لنا الاتحاد، مع أن الماهية مثار الكثرات وهي الأصيلة. فإذا هذا هو الإشكال، فيمتنع الحمل الحقيقي لأن قوام الحمل الهوية، قوامه الاتحاد، والاتحاد اعتباري لأن الماهية مثار الكثرات. أما على القول بأصالة الوجود، التغاير مفهومي، ولكن هناك اتحاد حقيقي خارجي في الوجود، فالهوية الوجودية المصداقية في وعاء الأعيان متحققة حقيقة، والتغاير مفهومي. ونحن نقول بالتغاير المفهوم ماكو مشكلة، لأن المفهوم ليس هو الأصيل، الأصيل هو ما بإزاء المفهوم من الواقعية الخارجية العينية. فعلى مبانينا يمكن تصوير الهوهوية في باب الحمل، والتغاير في المفهوم، والاتحاد في المصداق، فهناك حقيقة واحدة خارجية تعكسها الذهن إلى مفهومين تحليليين. إن شاء الله واضح. هذا هو الدليل رقم كم؟ 5، بنجوم، الدليل البنجوم، إذا جاز دخول اللام على البنجوم. وقد يقال كما قد يعترض القائلون بأصال، كما حكي عن بعض القائلين بأصالة الماهية، أن هذا الاعتراض غير تام من، وذلك أولا المحمول في القضايا كالطير الإنسان أبيض ليس ماهية من الماهيات حتى يقتضي الاتحاد بين ماهيتين، ففرق بين بياض وبين أبيض، فرق بين بياض أبيض، فرق بين العرض والعرضي في المنطق. ما هو الماهية؟ هو العرض، هو بياض، قيام، قعود، جلوس، سواد، اضطجاع. وما هو عرضي في باب الحمل؟ المشتق أبيض، قائم، قاعد. والماهية هو الأول، هو العرض وهو بياض، ونحن لا نقول الإنسان بياض. تقول الإنسان بياض؟ لا، الإنسان أب وأبيض ليس ما هي من الماهيات، ليس لهما بالخارج، أبيض ليس لهما بإزاف الخارج، أبيض ليس له وجود خارجي، أبيض ما هو إلا مشتق، والمشتق معقول ثانوي وليس من قبيل الماهيات الخارجية. فلا اتحاد بين أبيض وجسم، الاتحاد بين الجسم والبياض، لا الجسم وأبيض. هذا أولا. ثانيا، إذا جئنا إلى العرض مع الجوهر، إذا جئنا إلى جسم مع بياض، ما معنى الاتحاد بين الجسم والبياض في الخارج؟ معنى الاتحاد في باب الحمل، التفتوا، معنى الاتحاد هو أن المطابق للحمل ومصداقه ومحكيه في ظرفي بل الخارج هو شيء واحد، الجسم من حيث البياض، فالمطابق والمحكي ومصداق الحمل الجسم من حيث البياض. نقول الجسم أبيض، لا أن مطابق الحمل وما في ظرف الاتصاف في الخارج طرفان، ما عندي طرفين. هذا يقول هذا اشتباه لك طرفين، لو كان هناك طرفان فهناك ماهيتان، تقول كيف اتحدت ماهية مع ماهية، والماهية مثار الكثرات. هذا الإشكال الذي ذكرتموه مبني على أن محكي الحمل ظرف الاتصاف هو يوجد طرفان، فورد الإشكال، والحال أن المطابق للحمل مصداق الحمل محكي الحمل ظرف الاتصاف عبر عنه لا يوجد إلا طرف واحد، ولا يوجد طرفان، عندنا جسم من حيث بياض، جسم من حيث بياض فين له واحد جسم، جسم الحظ جسم من أي حيث وله جسم، الجسم له حيثيات، هو جسم واحد حقيقة واحدة لها حيثيات، فألحظ الجسم من حيث أقول جسمه أبيض، مو عندي جسم وعندي ماهية بياض وفي طرفين، فظرف الاتصاف واحد. وما اشتهر على، هذا يقول وما اشتهر على ألسنة المتأخرين أن القضية الحملية تطابق النسبة الخارجية إن كانوا يريدون من ذلك أن القضية الحملية في الذهن فيها أطراف ثلاثة، موضوع ومحمول ونسبة، فلا بد أن تكون الخارج وظرف الاتصاف أطراف ثلاثة. إذا يقصوا هذا معناه غلط، هذا كلامهم مو صحيح، وهذا خلط بين ظرف الحمل وظرف الاتصاف. ففي ظرف الحمل وهو وعاء الذهن، الذهن يحلل إلى أطراف ثلاثة، موضوع محمول ونسبة، فالأطراف ثلاثية بما هي قضية ذهنية، ولكنه الخارج النسبة الخارجية ما عندنا أطراف ثلاثة خارجية، بل مطابقها في الخارج واحد وهو الإنسان من حيث البياض. الإنسان من حيث القعود، الإنسان من حيث الاضطجاع، وهكذا. ليس المراد ثبوت البياض للإنسان. إذن قولنا الإنسان أبيض مو معنى ثبوت البياض، اتحاد البياض مع الإنسان، يعني في كأن طرفين وصار عندنا اتحاد نسبة. فلا يوجد شيئان في الخارج اتحدا حتى يقال الاتحاد في الوجود وهو اعتباري، بل مفاد الحمل الشائع معنى أفرادي وهو الجسم من حيث البياض وهو أمر أفرادي. هذا شنو قلنا ثانيا؟ ثالثا، سلمنا أن مطابق الحمل ثبوت البياض للجسم، كما تصرون ثبوت البياض للجسم، ولكن من قال لكم أن ملاك التفت هذا الجواب مهم، من قال أن ملاك الاتحاد في الحمل هو الوجود بمصطلح الحكمة المتعالية بمصطلح صدر المتألهين، يعني الوجود في قبال الماهية؟ بل المراد المناطق الاتحاد في الاتحاد في الوجود، أي الاتحاد في الواقعيات، الوجود بمعنى الواقعي، الوجود بالمعنى العام بمعنى الواقعيات. فملاك الحمل هو الاتحاد في الواقعية، والواقعية عندنا هي الماهية في الأعيان، فيكون حمل الأبيض على الجسم ملاكه الاتحاد في الوجود بمعنى الواقعية بمعنى الماهية في الأعيان، مو بمعنى الوجود في قبال الماهية. حتى تقول أنه الاتحاد في الوجود، الاتحاد اعتبار اعتباري، هذا خلطه في المصطلحات. ضابط الحمل الشائع الاتحاد في الواقعية، والواقعية أصيلة وهي الماهية في الأعيان. هذا هو الدفاع الذي ذكروه أو الذي ذكره بعض من يعتقد بأصالة الماهية، وقال بأنه في بحث في بحث الأفق المبين، في شرحه على الأفق المبين، قال أنه هذا الإشكال الذي ذكروه هذا وغير الأدلة كلها مغالطات على القائلين بأصالة الماهية. ويأتي فردا التعليق على ذلك، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.